أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا بأنه هذه الآية أو هذا المقطع من الآية المباركة في أول سورة المائدة، وهي قوله تعالى: أوفوا بالعقود، تارة ينظر إليها على أنها بنحو القضايا الخارجية، وأخرى ينظر إليها بنحو القضايا الحقيقية. وبينا بعض الثمرات المترتبة على أخذ هذا النحو من الأحكام على نحو القضايا الخارجية أو على نحو القضايا الحقيقية. وقلنا أنه لا إشكال عندنا أن هذا المقطع من الآية مأخوذ الحكم فيها على نحو القضايا الحقيقية، وأكدنا مرارا أن المراد من الحقيقية هنا الحقيقية بإصطلاح الأصولي لا الحقيقية بإصطلاح المنطقي، وأوضحناه مفصلا فيما سبق. أعزائي، ممن صرح من الأعلام بأن هذه الآية أو هذا المقطع من الآية المباركة مأخوذ على نحو القضايا الحقيقية الشيخ الأنصاري في ذيل هذه الآية المباركة. طبعا أخيرا وقع بيدي كتاب مفيد واقعا، والإخوة إذا يردون هذا الكتاب جد مفيد واقعا، وهو الأنظار التفسيرية للشيخ الأنصاري، التدوين صاحب علي المحبي، مركز الثقافة والمعارف القرآنية. هذا مستقرئ كل موسوعة الشيخ الأنصاري، وكل بحث مرتبط بالآيات أو كل آية بحثها الشيخ الأنصاري في أي بعد من أبعادها جمعها في هذا الكتاب اللي يقع حدودا في 1100 صفحة. هناك في صفحة 332 يقول: فمنها قوله تعالى: أوفوا بالعقود. يقول: دل على وجوب الوفاء بكل عقد، أي عقد من العقود، لا العقود المسمات المعروفة في ذلك الزمان فقط، بل كل عقد يجب الوفاء به. والمراد بالعقد، التفتوا جيدا، والمراد بالعقد مطلق العهد، ليس فقط ما يصطلح في الفقه عندنا عقود كعقد النكاح ونحو ذلك، لا، مطلق العهود التي هي أعم من العقود بالإصطلاح الفقهي أيضا مشمول لقوله أوفوا بالعقود. وبينا فيما سبق أن الاستعمالات اللغوية أيضا كذلك. نعم، في الاستعمال الفقهي قد يطلق العقد على غير العهد، ولكنه في الاستعمالات اللغوية كما قرأنا من كلمات العلامة المصطفوي وغيره أنه أشرنا إلى أنه العقد أعم من العقد المصطلح فقهيا والعهد. قال: والمراد بالعقد مطلق العهد كما فسر به في صحيحة ابن سنان المروية في تفسير علي بن إبراهيم، أو ما يسمى عقدا لغة وعرفا. كل ما صدق عليه أنه عقد لغة أو عرفا فهو مشمول لهذه الآية المباركة. والمراد بوجوب الوفاء، يعني في قوله أوفوا، العمل بما اقتضاه العقد في نفسه بحسب الدلالة اللفظية إلى آخره. هذا أولا. ثانيا أعزائي، وممن صرح بذلك أيضا المرزا النائيني أعزائي في منية مريد، منية عفوا منية الطالب، منية الطالب في شرح المكاسب تقريرات الشيخ النائيني وبتقرير الشيخ موسى الخنساري أعزائي مؤسسة النشر الإسلامي الجزء الأول صفحة 238، قال: ولا وجه لدعوى اختصاصه بالعقود المتعارفة والمعاملات المتداولة إلا إرادة العهد من اللام. يقول: لا معنى لأن نقول أن هذه مختصة بالعقود المسمات إلا قرينة واحدة. ما هي القرينة؟ وهي الألف واللام الموجودة في قوله العقود. فإذا حملنا هذه الألف واللام على العهد عند ذلك تكون مختصة بمن؟ بالمعاملات المسمات المتعارفة في ذلك الزمان، وهو خلاف ظاهر اللام. وهذه القرينة لا يمكن قبولها. لماذا؟ لأنه اللام هنا ليست للعهد، وهو خلاف ظاهر اللام في كل مقام إلا إذا دل الدليل على ذلك. إذا دل الدليل على أنها ألف لام عهدية نصير إلى العهدية، أما إذا لم يكن هناك قرينة على العهدية يحمل على ماذا؟ يحمل على العموم والجنس ونحو ذلك كما هو محقق في علم الأصول. هذا هو المورد الثاني أعزائي. المورد الثالث كما أشرنا إليه في البحث السابق، وهو ما أشار إليه الشيخ المنتظري أعزائي في دراسات في المكاسب المحرمة الجزء الأول صفحة 38 أعزائي، هناك قال: فالأولى أن يقال إن لفظ العقود جمع محلى باللام فمفاده العموم، وعلى هذا فيشمل العقود في الآية الشريفة كل ما حكم العرف أو الشرع بكونه معاهدة وميثاقا. أي شيء صدق عليه أنه عهد أو ميثاق أو عقد فإنه يكون مشمولا لقوله أوفوا بالعقود، سواء كان مما تعاقدها الناس بينهم، وإن شاء الله نبين بعض المصادق وأشرنا مثل المواثيق الدولية وغيرها وغيرها والعلاقات الدولية وغيرها، سواء كان مما تعاقدها الناس بينهم أو تعاقدوهم مع الله تعالى، لأن الآيات في القرآن كم مكان عندنا: ما أنا ألم أعهد إليكم يا بني آدم، هذه أيضا مشمولة لقوله أوفوا بالعقود. قال: بإجراء صيغة العهد وما شابهه أو الالتزام بما جاء به أنبياؤه، واستعمال لفظ العهد أو الميثاق في الأخير أيضا شائع في الكتاب والسنة. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، وفي نهج البلاغة: وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسية نعمته. هذا أعزائي مورد من الموارد التي أشير إليها. أما أعزائي من علماء أو من فقهاء القانون الوضعي، هذا فيما يرتبط بكلمات فقهاء القانون الشرعي اللي هو شيخ الأنصاري شيخ المرزا وأمثال هؤلاء، ولكنه علماء وفقهاء القانون الوضعي أعزائي. أعزائي في القرن الأخير، في القرن الأخير من أهم أعلام فقهاء القانون الوضعي هو عبد الرزاق السنهوري، يكون في علم الأعزة هذا العالم هذا الفقيه القانوني الوضعي هو الواضع للأعم والأغلب في الدول العربية، القانون المدني الذي تحكم به البلدان العربية الآن. يعني في العراق هو الواضع لهذا القانون المدني، في مصر هو الواضع، في الدول العربية الأخرى هو الواضع. وأهم مرجع للقانون المدني طبعا بعد ذلك جاءت شروح وغيرها وغيرها، ولكنه الإطار العام، الأسس العامة موجودة عند من؟ موجودة عند هذا الرجل في كتابه المعروف، وهو الوسيط في القانون المدني، الوسيط في القانون المدني. هذا الكتاب أعزائي يقع في مجلدات 10، الوسيط في القانون المدني، كل مجلد لا يقل عن 1000 إلى 1500 صفحة مولانا، يعني كتاب جد كبير. ولهذا كل العقود الموجودة الآن وكل التشريعات والمواد الواضع لها من؟ هو عبد الرزاق السنهوري، اللي هذا الكتاب مكتوب في ما قبل 50 من القرن الماضي. هذا الرجل أعزائي عنده كتاب آخر أيضا مهم، أنا أنصح الأعزة إذا كانوا بصدد المطالعة يطالعوا هذا الكتاب اللي يقع في 5 أجزاء أو مجلدين، 5 أجزاء في مجلدين كبيرين، وهو ما يعرف بمصادر الحق في الفقه الإسلامي، بمصادر الحق في الفقه الإسلامي. في هذا الكتاب أعزائي حاول عبد الرزاق السنهوري أن يوجد مقارنة بين قواعد الفقه الإسلامي والفقه الغربي، ولهذا يقول مصادر الحق في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بالفقه الغربي أعزائي. فلهذا فالدورة واقعا مفيدة جدا للأعزة الذين عندهم واقعا يريدون أن ينظروا إلى الاتجاه الآخر، ماذا يقول، ما هي كلماته في هذا المجال، وهي مفيدة جدا واقعا في هذا المجال. هذا الكتاب أعزائي الجزء الأول منه، أنا دا أنقل هذا المطلب، دار إحياء التراث العربي، اللي هي دروس ألقاها على قسم الدراسات القانونية في عام 1953 من الميلاد، حدودا 65 سنة قبل الآن أعزائي. هناك في الجزء الأول من هذا الكتاب أعزائي تحت عنوان تقسيمات العقود يقول، والسؤال الثاني، التفتوا جيدا، هذا السؤال مطروح الآن هنا في فقهنا، يعني في الفقه الإسلامي، وكذلك مطروح في الفقه الغربي. يقول، ألا يوجد في الفقه الإسلامي عقود أخرى غير هذه العقود، يعني غير العقود المسمات عندنا اللي هي الإجازة والإجارة وبيع وكفالة وحوالة ووكالة والصلح وشركة ومضاربة وهبة ورهن ومزارعة ومساقات إلى آخره، هذه كل العقود المسمات عندنا. ألا يوجد في الفقه الإسلامي عقود أخرى غير هذه العقود وبوجه عام؟ التفتوا جيدا، وبوجه عام، هل عرف الفقه الإسلامي مبدأ حرية التعاقد؟ هل أعطى الإسلام للطرفين أن يتعاقدوا أي عقد يشاءون فيما بينهم، أم قيدهم بقيود كثيرة؟ رأي يقول، لا، قيد الشارع الفقه الإسلامي، قيد، التفتوا، قيد المسلم بالعقود التي هو أجازها وأمضاها فقط، وعلى هذا الأساس فأي عقد آخر لابد من إرجاعه إلى إحدى هذه العقود. لماذا؟ لأنه لم يجز غير هذه العقود، لم يجز غير هذه العقود. هذا رأي، اللي هذا معناه حمل الآية المباركة على القضية، ماذا؟ على القضية الخارجية. وهذا هو الآن في عقد النكاح، الآن واضح عند الأعزة، في عقد النكاح هل أنت تستطيع أن تعقد عقد نكاح وارتباط بين الرجل والمرأة خارج هذه الضوابط التي ذكرها الشارع أو لا يمكن كذلك؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. هذا معناه أنها توقيفية، خلاص انتهت القضية. هسه أنت إذا من أما إذا حملنا الآية، التفتوا لي جيدا، إذا حملنا الآية على القضية الحقيقية لا بالإمكان ذلك، شو المشكلة؟ ما المشكلة في ذلك؟ هذه العلاقة قد تترتب بهذه الطريقة، نعم، بشرط أن لا تكون منافية. لماذا؟ منافية للضوابط العامة التي وضعها الشارع، مو بالضرورة أنه لا بد أن تكون، إذا كان عقد نكاح هذا عقد النكاح لا بد أن تكون بالنحو الذي موجود عنده، بالإمكان ذلك، سواء كان في المدة، سواء كان في النفقة، في النفقة، سواء كان في الميراث، سواء غيرها وغيرها. نعم، إلا إذا قلنا تلك أحكام شرعية عند ذلك بعد لا يجوز التصرف فيها. أما إذا قلنا أنها حقوق للطرفين لا يمكن للطرفين أن يتنازل، هذا يتنازل أو ذاك يتنازل. هذا الذي قلنا للأعزة أنهم فليبحثوا، ما أدري أما للأعزة بحثوا أو لم يبحثوا، وهو أنه أساسا عقد النكاح القائم بين الطرفين هل هو من الأحكام أو الطلاق بيد من أخذ بالساق، هل هو حكم شرعي أو حق ماذا؟ أو حق للزوج. هنا بعد أن يشير إلى هذا السؤال يأتي في صفحة 81، هذا الكلام في صفحة 78، يأتي في صفحة 81 يقول: ومن ثم فما ذكره الفقهاء، يعني فقهاء الشريعة، من العقود المسمات إنما هي العقود التي يغلب أن يقع بها التعامل في زمنهم. يقول هذه العقود المسمات التي وجدت في الشريعة هذه مو من باب التوقيف التي لا يمكن الإضافة عليها شيئا جديدا، لا أبدا، باعتبار أن هذه كانت هي العقود المتعارفة في ذلك الزمان والغالبة في ذلك الزمان. فإذا استحدثت الحضارة عقودا أخرى، وجدت ماذا؟ أنواع أخرى من العقود، كما ذكرنا في البحث السابق، عقود التأمين، عقود التأليف، عقود النشر، عقود العلاقات الدولية وغيرها. فإذا استحدثت الحضارة عقودا أخرى توفرت فيها الشروط المقررة فقها كانت عقودا مشروعة، ولكنه بشرطها وشروطها. ما هي الشروط؟ وهو أن لا تكون مخالفة للقوانين والأصول والقواعد ماذا؟ والقواعد العامة الموجودة في الشريعة. بعد تلك تكون قرائن لبية مقيدة لإطلاق هذه العقود، تفتوا جيدا. ولهذا ينفتح باب كبير، الآن أشير إلى، أشرت إلى بعض مصاديق والآن أشير إلى مصاديق أخرى. والإخوة اللي يردون يراجعون هذا البحث بشكل تفصيلي واقعا ليجدونه في كتاب أعزائي نظرية العقد في الفقه الجعفري، نظرية العقد في الفقه الجعفري، تأليف هاشم معروف الحسني صاحب كتاب الموضوعات، من الكتب المفيدة أيضا، يعني كتاب الموضوعات في الأخبار والآثار من الكتب المفيدة واقعا. الإخوة يطالعون ليعرفوا بأن الآثار الموضوعة والروايات الموضوعة في تراثنا كم قسم وكم تصنيف وكيف دخلت إلى تراثنا. نظرية العقد في الفقه الجعفري، عرض واستدلال، منشورات مكتبة هاشم. هاي الطبعة اللي عندي أنا أعزائي من الطبعات القديمة، هسه أنا ما أدري الطبعات الحديثة كي عدد الصفحة مالتها أين لا أعلم، هذه من الطبعات القديمة عندي في الصفحة 110 و111 أعزائي، تحت عنوان العقود المستحدثة. يقول، التفتوا جيدا، يقول بأنه الحديث عنها يرجع إلى أن العقود المدونة في كتب الفقه هي وحدها التي أمضاها الشارع، بمعنى أن كل إلزام أو تصرف إذا لم يكن مصداقا لواحد من تلك العقود لا تترتب عليه الآثار المقصودة للطرفين بنظر الشارع، كما هي القضية ماذا؟ القضية الخارجية. أو أن هذه العقود قد أقرها الشارع الإسلامي كتابا وسنة ودونها الفقهاء في مجاميعهم لا لخصوصية فيها، بل لأنها كانت هي المتعارفة في ذلك الزمن. فإذا وجدت ماذا؟ عقود أخرى ومواثيق أخرى وعهود أخرى أيضا تكون مشمولة ماذا؟ مشمولة لقوله أوفوا بالعقود، ومشمولة لقوله صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم. نعم، إلا شرطا ماذا؟ إلا شرطا حرم حلالا أو حلل ماذا؟ أو حلل حرام. هذه الضوابط العام. ولهذا يقول إلى أن يقول على هذا الأساس، وعلى هذا الأساس يقول والإلزام الذي يجب فلا بد أن يكون الذي يجب عليهم الوفاء به والإلزام الذي يجب تنفيذه هو الذي يسميه الناس عقدا وتجارة والتزاما في عصرهم وفي جميع العصور حسب حاجات الزمن ومقتضيات الحياة، فتتسع الدائرة كاملة. الآن طبقوا هذا المعنى أعزائي على ما يجري الآن في البلدان من قضايا الانتخابات مولانا، من قضايا التوافقات التي تحصل بين الناس، بين الأمة أو بين الشعب وبين ماذا؟ وبين السياسيين. مثل هذه العقود أو العهود أو الالتزامات بين الطرفين لازمة شرعا أو غير لازمة شرعا، ها؟ يعني تكون هناك انتخابات أو يكون هناك أي طريق تصويت أو يكون اتفاقات توافقات حتى لو لم تكن انتخابات. أنتم تعلمون في قضية الانتخابات عموما الذين يأتون إلى السلطة آراء التي حصلوا عليها لا يتجاوز عدد 10 أو 15 في أغلب الأحيان 20%. مولانا لا تقول لي بأنه سيدنا 51%، لا ماكو 51%، هذه 51% الأغلبية بحسب ماذا؟ بحسب المشاركين مو بحسب الواقع. يعني افترض إذا أكو 10 ملايين له حق الانتخاب ودخل 60% في الانتخابات، وفي كثير من البلدان 60% ما يدخلون معزة، يدخلون شقد؟ 50%، يدخلون شقد؟ 40%. أنتوا اسمعوا الانتخابات الموجودة في كل بلدان الواقعية، هذه الانتخابات الكاذبة والخادعة أبو 98% و97% و99% هذه ما لها واقعية أعزائي، إلا في الاستفتاءات، استفتاءات حساب آخر. أنا دا أتكلم في التنافس اللي يصير بين الأحزاب أعزائي، تجد 60%، تجد 65%، 55%. فإذا أعزائي التفتوا لي، فإذا 10 ملايين له حق الانتخاب ودخلوا الانتخابات ايش قد؟ ها؟ 60%، يعني ايش قد دخلوا في الانتخابات؟ 6 ملايين، احسنتم. فاذا جاب 1 من 6 ملايين نصف الاصوات زائد 1، فايش قد جاب؟ يعني 3 ملايين. فاذا من 10 ملايين هو باصوات 3 ملايين دي يصير ماذا؟ رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء. يعني 30% من اصوات من؟ من أصوات من لهم حق الانتخاب، خلي ذهنك. أما إذا نظرت إلى المجموع قلنا 10 ملايين لهم حق الانتخاب، يعني 10 ملايين أخرى أو أكثر ليس لهم حق الانتخاب، من صغار السن دون 15 دون 16 دون 18، يعني 20 مليون، هذا ايش قد جايب من اصواتها حتى داخل صار رئيس وزراء مولانا؟ ها 15%. سؤال، هذا الشرعي او غير شرعي؟ مرادم شرعي يعني مو الفقه، مرادي شرعي يعني ملزم للناس او ليس ملزما للناس، اي منها؟ هل يستطيع من لم يدخل الانتخابات او من لم ياتي رايه في الانتخابات ان يخالف ما انتهت اليه او لا؟ الجواب لا، لا يمكنه ذلك. لماذا لا يمكنه مخالفة ذلك؟ الجواب باعتبار انه في النتيجة المجتمع لابد أن يدار بطريقة ما، إما بهذه الطريقة، إما بهذه الطريقة، إما بهذه الطريقة، ولا يمكن أنه كل واحد له طريقته في إدارة المجتمع. هذه الآية المباركة إن العهد كان مسؤولا، وخصوصا هذه الآية أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، تقول يجب الوفاء ماذا؟ يجب الوفاء بهذا العقد. التفت جيدا، الآن مسألة مطروحة في القانون المدني ومطروحة في هذه الانتخابات، شخص انتخبتموه ووافقتم عليه وجاء بأكثرية الأصوات لمدة 4 سنوات، في وسط الطريق مولانا، هل أنك من حقك أن تتنازل عن هذا العقد أو ليس من حقك ذلك؟ تقول وسط الطريق احنا شنو؟ ها؟ شنو؟ مستقيل؟ لا لا لا، ما نريد مولانا، ما نريد نعمل بالعقد، مو من حقك. لماذا؟ لأنه هذا عقد لازم كما في الدستور، كما في القانون الأساسي. هاي 4 سنوات ملزمة لك. نعم، إذا استطعتم أنه تجعلوه يستقيل من منصبه فبها ونعمت، أما إذا لم تستطيعوا أن تجعلوه يستقيل فهو ملزم لكم ولازم لكم إلى ماذا؟ إلى انتهاء مدته. ولهذا أنتم تجدون الآن في الانتخابات القائمة في كل العالم، عندما ينتخب رئيس الجمهورية أو المجلس أو كذا، حتى لو قلت الأصوات صارت 5% 10%، لا يسقط ذلك المجلس ولا يسقط ذلك الرئيس ولا يسقط ذلك المسؤول، أبدا لا يسقط. لماذا؟ لأنه هذا عقد لازم بين الطرفين مولانا، بين الأمة وبين الأحزاب، بين الجهات السياسية، بين الشخصية وإلى غير ذلك. إذن أعزائي، هذه المسألة واقعا إذا الأعزة واقعا عندهم خلق عليها، تكتب فيها رسائل متعددة، رسائل متعددة بأنه هذه أوفوا بالعقود، هل هي شاملة لها جميعا أو ليست شاملة لها جميعا؟ تبقى عندنا مسألة واحدة، خلوا ذهنكم يم، وهو أنه سيدنا أنت إلى الآن ذكرت لنا بأنه نحن نحمل هذه القضية أو هذا الحكم الواردي، تفتوا جيدا، الواردي في الآية المباركة على نحو القضية الحقيقية، ولا نحملها على نحو القضية الخارجية. سؤال، ما هي النكتة؟ لماذا؟ ما هو الدليل؟ ما هو الشاهد الذي جعلكم تحملونها على قضية حقيقية لا على قضية خارجية؟ ولقائل في الطرف الآخر يقول لا نحملها على القضية الخارجية، وأنت تقول لا نحملها على القضية الحقيقية. ما النكتة؟ ما هو الشاهد على ذلك؟ ما أريد أقول دليل، لا أقل، ما هو الشاهد؟ ما هي القرينة التي على أساسها نقول أن هذه القضايا أو الأحكام نحملها على نحو القضايا الحقيقية أو نحملها على نحو القضايا ماذا؟ الخارجية. أعزائي التفتوا، أنا ما أريد أدخل فيه تفصيلا، ولكنه بنحو الإجمال فقط أشير إلى النظرية. أعزائي، نحن عندما نأتي إلى الأحكام الشرعية نجدها على نحوين، على قسمين. الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية التي هي توقيفية عبادية لا نعرف منها إلا ماذا؟ إلا البعد التعبدي، لا نعرف أي شيء منه أكثر منه. ولهذا أنتم تقرؤون في محله عندنا ماذا؟ عندنا أحكام تعبدية، ما معنى تعبدية أعزائي؟ ما معنى تعبدية؟ ها؟ يعني بيننا وبين الله لا نستطيع أن نقف على أدلة، على عللها، على حقائقها، على 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 أساس لماذا قال الشارع كذا ولماذا لم يقل كذا إلى آخره. لماذا الشارع يقول في صلاة الصبح لابد أن تكون الصلاة ماذا؟ جهرية مولانا. ليش لابد أن تكون جهرية؟ فأنا أريد أصليها إخفاتية. يقول لا، صلاة باطلة. لماذا لابد أن تكون صلاة الصبح ركعتين، صلاة المغرب ماذا؟ ثلاث ركعات. صلاة الظهر أو العصر أو العشاء تكون ماذا؟ أربع ركعات. لماذا أن الحج يكون بهذه الطريقة؟ لماذا أن الصوم بكذا؟ لماذا لماذا؟ كل هذه المسائل اللي تسمى عبادات يعبر عنها بأنها أمور ماذا؟ تعبدية. ومن هنا فيقال أنها كلها توقيفية، خلاص لا يمكن لا الزيادة عليها ولا النقيص منها. أعزائي، هذا قسم من الأحكام وقسم من المعارف الدينية اللي نقرأها في الفقه الأصغر مولانا، اللي نعبر عنها بالعبادات أو التعبديات. أما القسم الثاني، القسم الثاني لا أعزائي، ليست أمور تعبدية، وإنما هي أمور مرتبطة بحياة الناس، بمجتمع الناس، فيما يتعلق بأحكام النكاح، أحكام البيع والشراء، أحكام الميراث. هذه بيني وبينها ليست أمور تعبدية أعزائي، ليست أمور تعبدية، وإنما هي لإدارة حياة الناس. ومن هنا أنتم تجدون، التفتوا جيدا، ومن هنا أنتم تجدون أنه في الأحكام التعبدية في الأعم الأغلب الشارع كان مؤسسا لها، يؤسس هذه الأحكام، ما كانت موجودة. وإذا كانت موجودة، موجودة بغير هذه الطريقة. افترضوا توجد صلاة عند الآخرين، عند الأديان الأخرى، بل عند الاتجاهات الأخرى، عند الجميع توجد صلاة. أكو دين وأكو نحلة لا يوجد عندها صلاة، لا كلهم عندهم صلاة، لكن هذه الصلاة الموجودة عندنا تختلف جوهريا عن تلك ماذا؟ عن تلك الصلاة مولانا. نعم عنوانها واحد، في المسيحية توجد صلاة، ولكن أين الصلاة هناك وأين الصلاة عند مسلمين؟ في البوذية أيضا عندهم صلوات مولانا وصلاة، ولكن أين الصلاة هناك وأين الصلاة هنا؟ ولهذا عبروا عنها بأنه عموما في التعبديات وفي العبادات الأحكام ما هي؟ ها؟ تأسيسية من قبل الشارع. ومن هنا بعد إذا كانت تأسيسية لا يمكن لأحد أن يتدخل ها في الإضافة عليها أو النقيصة منها أبدا أبدا، هو أسسها بهذه الحدود، ومن يتعد حدود الله إلى آخر. أما والأصل والقاعدة في الأحكام التفتوا في الأحكام الاجتماعية، في الأحكام غير التعبدية، الأصل فيها الإمضاء لما كان عليه في ذلك المجتمع، مو مؤسس الشارع. نعم إذا كان عنده شيء فهو في الأعم الأغلب إما يضيف قيدا جديدا أو يضيف شرطا جديدا أو يضيف مانعا جديدا. وإلا بينك وبين الله، يعني في عصر الجاهلية النكاح ما كان أكو بين الناس، لا موجود أحكام النكاح مولا. ما كانت أكو تجارة ومعاملات، لا موجودة تجارة ومعاملات. ما كان أكو أحكام معاملات أخرى، موجودة مولا. ما كانت أحكام المواريث، موجودة أحكام المواريث، وإلى غير ذلك. من قال لنا بأنه هذه الأحكام كلها تأسيسية ممن؟ ها؟ من قبل الشارع، لا ليست تأسيسية. في الأعم الأغلب هذه الأحكام ما هي؟ شنو هي؟ إمضائية أعزائي. يعني كانت موجودة في حياة الناس، ولكن الشارع إجا قال بأنه نعم هذا البيع بشرط أن لا يكون ربويا، كان ربويا الآن البيع لابد أن يكون ماذا؟ أن لا يكون ربويا، أن لا يكون غرريا، أن لا يكون وهكذا وهكذا. إذن أعزائي هذا الأصل لابد أن نبحثه قبل أن ندخل إلى باب المعاملات، وهو أن أحكام المعاملات هل هي إمضائية أو هي ماذا؟ تأسيسية. جملة من أعلام الإمامية الكبار ومنهم السيد الإمام قدس الله نفسه، أنتم لو تراجعون الآن مكاسب المحرمة، تراجعون البيع، تراجعون أساسا يقول المعاملات من أولها إلى آخرها مبنية على ماذا؟ على أنها أحكام إمضائية وليست أحكام تأسيسية. إذا كان الأمر كذلك وهي أحكام المعاملات أحكام ما هي؟ ها؟ إمضائية وليست تأسيسية. جيد، في ذلك الزمان كانت مجموعة من التعاملات أمضاها الشارع، والآن في مقتضى زماننا وظروفنا هناك مجموعة ماذا؟ ها؟ مجموعة من التعاملات لم تكن في ذلك الزمان، يقينا أيضا أن الشارع يمضيها كما أمضى تلك، ولكنه بالشروط ماذا؟ بالشروط التي وضعها كضوابط عامة المستفادة من القرآن ومن السنة القطعية. إذن نحن إنما نحمل هذه القضايا على أنها حقيقية وليست أنها خارجية بسبب أنها أحكام ماذا؟ ها؟ أحكام ماذا؟ إمضائية وليست أحكام تعبدية، وإلا في القضايا التعبدية بيني وبين الله ليس بأيدينا نحن أن نضيف فيها أو أن ننقص منها. إذن فتحصل إلى هنا أعزائي هذا مثال آخر للقضية الخارجية والقضية الحقيقية، وبهذا أعزائي ينتهي الكلام أعزائي في الدليل الخامس أعزائي. يتذكر الأعزاء قلنا أن قواعد الاشتراك، أن أدلة اشتراك موضوعات الأحكام الشرعية أقيمت عليها أدلة متعددة. الدليل الخامس الاستدلال بنحو القضايا في إثبات قاعدة الاشتراك، وقد اتضح أن هذا الدليل يثبت قاعدة الاشتراك بنحو يخرج الموضوعات عن تأثير الزمان والمكان أو لا يثبت، اتضح أنه لا يثبت. غدا إن شاء الله تعالى، فقط هالليلة إن شاء الله يطالع الأعزاء، ندخل إلى الدليل السادس وهو ارتكاز المتشرعة. أصحاب النبي، صحابة النبي وأصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، هل يمكن أن يثبت لنا السيرة المتشرعية لصحابة النبي وأصحاب الأئمة لقرنين ونصف أو لثلاثة قرون تقريبا، هل يمكن أن يثبت لنا أن موضوعات الأحكام الشرعية لا يدخل فيها الزمان والمكان أو لا؟ إلى غد، والحمد لله رب العالمين.